Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الوضع في سوريا، وزارة الدفاع تعلن انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد بعد أيام من تصعيد دام في منطقة الساحل. الولايات المتحدة تنهي الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران بما يتماشى مع سياسة الضغوط القصوى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. إسرائيل تعلن عزمها وقف أمداد قطاع غزة بالكهرباء قبل مفاوضات غير مباشرة مرتقبة في الدوحة لبحث سبل إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. في المغرب تعليق الدراسة اليوم بالعديد من أقاليم شمال المملكة تبعا للاضطرابات الجوية وما صدر بخصوصها من نشرات إنذارية وتحذيرات لليقظة على الطرقات. كندا، الحزب الحاكم ينتخب مارك كارني زعيما جديدا له ورئيس للحكومة المقبلة ليحل محل جاستن ترودو في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. نبدأ من سوريا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع صباح اليوم انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد وامتصاص هجمات فلول النظام البائد بعد أيام من تصعيد دام في منطقة الساحل في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وتعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرعبي بمحاسبة كل من تورط في دماء مدنيين بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة رديفة لها وموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، قتل خلالها أكثر من 1000 شخص من بينهم مئات العلويين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر داعية السلطة السورية إلى وضع حد لها. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا منديب.
تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية والعمل على ترسيخ الأمن والأمان، أعلنت وزارة الدفاع انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري بعد تحقيق هدفها. وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت الوزارة أنه تم تحقيق جميع الأهداف المحددة، موضحة أن قواتها تمكنت من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام في بلدة المختارية وبلدة المزارعة ومنطقة الزبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعني والقدموس في محافظة طرطوس، ما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة. المحلل العسكري رأفت عبدالله تحدث عن مرحلة ما بعد تلك العمليات.
الآن يختلف عمل الدوريات التي ستكون في قرى الساحل، ستكون يعني متأهبة قتاليا بجهوزية قتالية كاملة، لأن هناك خطر أصبح يتربص الآن بالمؤسسات بالأمن العام بأهلنا في الساحل. العلويين في الساحل كانوا يتمنوا دخول الأمن العام لأن دخول الأمن العام حماهم كثيرا جدا من هذه العصابات.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت عمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي راح ضحيتها المئات من المدنيين، في وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل. عن أهداف تلك اللجنة تحدث المحلل السياسي سامح المنير.
الجميع يؤمن بأن هذه اللجنة لجنة تخصصية، لننتظر أقوال هذه اللجنة. من المتعارف عليه بالقضاء لا يمكن للإنسان أن يحاسب قبل أن يكون هناك قضاء عادل يجرم.
هدوء حذر بعد التصعيد الخطير الذي شهدته مناطق الساحل السوري وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة جرائم فظيعة وضلوع إيران وحزب الله بدعمها. تصدت قوات الأمن العام لهجومين على حواجزها في حي المزة بدمشق وأيضا في حلب. ميديان يا منديب دمشق.
إيران رفضت اليوم اتهامها بالضلوع في أعمال العنف في المنطقة الساحلية في غرب سوريا، وذلك بعد تقارير صحفية ألمحت إلى دور لطهران في اشتباكات هي الأعنف في البلاد منذ الإطاحة بحليفها الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: هذا الاتهام مرفوض بالكامل، وتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ ومضلل 100%. على صعيد آخر، ندد المتحدث بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، مشددا على أن هذه الخطوة غير مبررة ودون أي أساس قانوني على الإطلاق. وقد أنهت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق والذي يتيح له استيراد الكهرباء من إيران بما يتماشى مع سياسة الضغوط القصوى التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران. وقد بعث ترامب برسالة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لحظه على إجراء محادثات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرا من أن إيران قد تعرض نفسها لعمل عسكري محتمل في حال عدم تجاوبها. ويستورد العراق من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء في ظل عجزه عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين حاجات سكانه، ما يوفر لطهران دخلا كبيرا. وتم إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية عام 2018 بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إثر انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه خلال ولاية باراك أوباما. للتعليق معنا من القاهرة دكتور هاني سليمان، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني.
تأتي هذه الخطوة الأمريكية لتؤكد أن دونالد ترامب بدأ رسميا مع إيران من خلال ممارسة نوع من الضغوط الأولية لمحاولة ربما استكشاف طبيعة ردود الأفعال الإيرانية فيما يتعلق بالاستجابة ومحاولة تضييق الخناق على الأوضاع الاقتصادية بشكل أولي. ومبدأي ذلك أن دونالد ترامب لا يريد أن يمارس الضغوط القصوى كلها دفعة واحدة ومرة واحدة، بالتأكيد لديها أدوات للضغط، لكن يريد فتح مساحة ومجال للمفاوضات مع إيران ولكن وفق الشروط والأهداف الأمريكية، وده اللي بترفضه إيران بشكل أو بآخر من خلال التصريحات الرسمية التي أكدت أن إيران لن تقدم تنازلات وفقا لسياسة الضغوط القصوى لأن ذلك لا يحقق الأهداف الإيرانية. أعتقد أن يمكن هذا الإجراء تجاه العلاقات الإيرانية العراقية اللي كانت بتوفر مساحة كبيرة وهامش متنفس للاقتصاد الإيراني، أعتقد أن هي بداية وسيتبعها المزيد من العقوبات أو التحركات وفقا لطبيعة الاستجابة وطبيعة رد الفعل الإيراني.
بعد أسبوع من قرار منع دخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة، إسرائيل تعلن عزمها وقف إمداد القطاع المدمر بالكهرباء قبل مفاوضات مباشرة جديدة مرتقبة في الدوحة لبحث سبل إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حماس، التي اتهمت إسرائيل بممارسة ابتزاز رخيص ومرفوض بعد قرار قطع الكهرباء في سياق الضغوط المتنامية عليها للإفراج عن الرهائن. وقد أعرب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن الرهائن أدام بولر عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم في غضون أسابيع، واصفا المحادثات غير المسبوقة التي أجراها مؤخرا مع حماس بأنها مفيدة جدا. نتابع تعليق أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس.
المفاوضات الآن في الدوحة أو بين أمريكا وحماس مفاوضات يبدو أنها تسفر عن أساس للتفاوض، عن اقتراحات الآن، اقتراحات عملية يتم النقاش حولها. واضح أن هناك طرحين، طرح اللي قدمه ويتكوف والطرح الثاني اللي قدمه بولر. واضح أن إسرائيل تحتج على النتائج التي توصل إليها أو على الأقل التي أعلن عنها بولر، وهناك موجة هائلة ضده يعني، وتقول أنه عليه أن يلتزم بتعليمات رئيسه ترامب وأنه يجب أن لا يذهب بعيدا في الحوار مع حماس. على كل واضح أنه أمريكا التي تفتح حوار مع حركة حماس هي تحاورها من أجل الوصول لإنجاز سريع ينسب إلى ترامب الذي يريد أن يوقف الحرب. إسرائيل من ناحيتها لا تريد ذلك، إسرائيل تريد أن تبقى المفاوضات من خلال الوسطاء وأن تبقى تتلكى وتشترط وتنفذ بشروط واشتراطات تعجيزية. المفاوضات الآن يعني بالتأكيد فيها غموض، ولكن يبدو أن هناك ما يمكن الكلام عنه، وهناك بوادر خلاف تكتيكي بين أمريكا وإسرائيل. أعتقد أنا شخصياً أنه هاي المفاوضات بهذه الطريقة قد تسفر عن شيء يكون فيه على الأقل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات.
في المغرب تستمر اليوم الاضطرابات الجوية التي بدأت السبت الماضي وصدرت على إثرها العديد من النشرات الإنذارية عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. آخر هذه النشرات كان مساء أمس، أفادت أن أمطارا قوية أحيانا رعدية مع تساقط محلي للبرد متوقعة في أقاليم شمال المملكة من منتصف نهار أمس حتى مساء اليوم الاثنين. وشهدت بعض الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة خلال الساعات الماضية تساقطات ثلجية مهمة خاصة على مستوى دائرتي ترقيست وكتاما، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة السير في بعض المقاطع الطرقية. وتقرر تعليق الدراسة اليوم الاثنين بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية في المناطق المعنية بهذه النشرات الإنذارية. نستمع لرشيد ريان المدير المكلف بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
بالنسبة للأحوال الجوية والتقلبات اللي عرفت طيلة يوم السبت ويوم الأحد، وبطبيعة الحال علاقة بالمشارات الإنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية وبتنسيق مع السلطات المحلية وحفاظا على سلامة التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، تم اتخاذ القرار ديال تعليق الدراسة اليوم 10 مارس 2025. هذا التعليق اللي غيهم كل المؤسسات العمومية والخصوصية سواء بطنجة أو تطوان الشاون وكذلك وزان، ديال الأقاليم اللي همتها النشرة الإنذارية. وسيتم استئناف الدراسة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بشكل عادي، وبطبيعة الحال سيتم تعويض هذه الحصص الدراسية بعد استئناف الدراسة بشكل عادي يوم الثلاثاء.
إلى كندا الآن، الحزب الليبرالي الحاكم انتخب مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة ليحل محل جاستن ترودو في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي أطلق حربا تجارية عبر فرض رسوم على الواردات من كندا، مكررا رغبته في أن يصبح هذا البلد الولاية الأمريكية 51. وأثارت هذه الهجمات غضب الكنديين الذين بات كثيرون منهم يحجمون عن زيارة الولايات المتحدة أو يقاطعون البضائع الأمريكية. من أوتاوا هذا تقرير مراسلتنا في كندا صفاء نوينو.
كما كان متوقعا، انتصار ساحق حققه المصرفي مارك كارني في انتخابات الحزب الليبرالي الكندي ليخلف بالتالي جاستن ترودو في رئاسة الحزب والحكومة. كارني تمكن من حصد 85% من مجموع أصوات الناخبين الليبراليين متفوقا على منافسيه، وأيضا متجاوزا نسبة الأصوات التي حققها ترودو في انتخابات 2013. كارني المصرفي الآتي من خلفية اقتصادية بحتة يقدم نفسه باعتباره الخيار الأفضل لمتطلبات المرحلة، وكما في الحملة الانتخابية كانت للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد في خطاب الفوز متوجها بالحديث بشكل مباشر إلى دونالد ترامب.
هناك شخص يحاول أن يضعف اقتصادنا، إنه يهاجم العائلات الكندية والعمال والمشاريع، لن نسمح له بأن ينجح في ذلك.
فوز كارني برئاسة الحزب الليبرالي يشكل بداية عهد جديد في كندا ونهاية مرحلة استمرت 10 سنوات من حكم ترودو الذي استقال بعد تراجع كبير في شعبيته وشعبية حزبه في صفوف الكنديين. ترودو الذي واجه بقوة حتى أيام حكمه الأخيرة تهديدات الاقتصادية من الجارة الأمريكية، ودعا الكنديين بخطاب مؤثر قال فيه إن الحرية والديمقراطية وكندا تستحق القتال لأجلها.
الآن ونحن نواجه تحديا وجوديا يظهر الكنديون معدنهم الحقيقي، نحن بلد دبلوماسي لكننا نقاتل عند الضرورة.
ينتظر إذن أن يؤدي رئيس الحزب الليبرالي خلال الأيام المقبلة اليمين الدستورية أمام الحاكمة العامة، فيما يتوقع أن يدعو إلى انتخابات فيدرالية قبل انتهاء فترة تعليق عمل البرلمان في 24 مارس الجاري. من أوتاوا صفاء نوينو، ميديا آن.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.